ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في أدب مجلس العلم أنه ينبغي على الطالب أن يكرم الشيخ وأن يذكره بما يدل على تشريفه وتوقيره واحترامه وإجلاله، تأسيا بالآية التي ذكرنا من سورة النور التي أدب الله فيها أصحاب نبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أموات العلماء الأموات يعتنى بذكر فضلهم على الأمة، فهذا من رد الجميل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. من نحن لولا الله جل جلاله ثم علم هؤلاء العلماء، ومن نحن لولا الله ثم هؤلاء الأئمة الذين فسروا كتاب الله وبينوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند كل كلمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا حلالها وحرامها، وبينوا ناسخها ومنسوخها، وبينوا حدودها ومحارمها، وبينوا حقوقها وواجباتها، رحمة الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يوجب لهم علو الدرجات، وأن يجمعنا بهم في رياض الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء الأئمة لهم فضل، لولا الله ثم هم ما تكلمنا وما استطعنا أن نعرف كثيرا من شعائر ديننا. فينبغي للإنسان إذا قرأت كتابا لعالم ميت تترحم عليه وتدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. وهذا يقول العلماء أن الإنسان لو أمسك كتابا واستفاد منه فلا يستطيع أن يكافئ هذا العالم إلا بالدعاء له. تمر عليك المسألة في الأحكام، ويمر عليك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل، لا تدري أهو صحيح أم هو ضعيف، ثم لا تدري متنه ما هو المراد به، أهو مطلق أم مقيد، عام أو مخصص. فإذا وقفت أمام هذا الكلام الذي يقوله هذا الإمام أدركت حقيقة الأمر، وأدركت جليته، وكنت على بينة من هذا النص من كتاب الله أو ذاك النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تملك إذا اطلعت على هذا الخير إلا أن تقول: رحمة الله على فلان. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إذا نظر في الكتاب وقرأ فيه كثيرا ما أسمعه يقول: رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كأنه كلما فرغ من مسألة يترحم عليه. فسألته ذات مرة، وهو الوالد رحمة الله عليه، سألته ذات مرة قلت: يا أبتي أنت تكثر من قولك رحمة الله عليه رحمة، قال: ما فرغت من مسألة وظننت فضله علي إلا ترحمت عليه، وهذا قليل من حقه علي، أي أقل ما يكون له أن أقول رحمه الله، فهذا فضل. من منا الآن إذا أمسك الكتاب وقرأ لهذا الإمام وذاك العالم قال: رحمة الله عليه، ترحم على هذا العالم ودعا له بالمغفرة ودعا له بعلو الدرجة، فإنك إن دعوت له بالرحمة سخر الله لك من يترحم عليك بعد موتك. فهؤلاء أولياء الله، العلماء العاملون، أهل السنة الذين هم على منهج الكتاب والسنة، هؤلاء أحباب الله، وهم صفة الله بعد الأنبياء، ولذلك جعل الله فيهم علم الكتاب والسنة وجعلهم أمناء على الشريعة والملة، فالترحم عليهم والدعاء لهم خير كثير. وكذلك أيضا ينشر فضل هؤلاء الأئمة، وإذا قرأت فائدة أو علم نبه عليه إمام من أئمة السلف وكان من الحق عليك أن تنبه على فضله في ذلك، فتقول كما قرره شيخ الإسلام وكما بينه شيخ الإسلام، ولا توهم الناس بأن الفضل بعد الله لك وحدك، لا، وإنما تنصفهم وتذكر مآثرهم وتبين فضلهم، فإن ذكر دقائق ما توصلوا إليه من الأفهام وما كشفوه من العلوم والحقائق المبنية على دليل الكتاب والسنة، هذا الخير الكثير إذا نشر بين الناس ونسب إليهم عرف الناس قدرهم وأدركوا فضلهم، خاصة بين طلاب العلم. فمن الآفات التي يغمط فيها هؤلاء الأئمة حقوقهم أن ينتقصوا وأن يهانوا، فتجد العالم في التفسير أو في الحديث أو في الفقه إذا اطلع على زلة واحدة منه وجدت التشهير والتقريع والتوبيخ وكأنه ليس من الإمامة في شيء، وهذا صنيع من لا ينصف، صنيع من يظلم العلماء. أما المنصف العادل فإنك تجده يتناول تلك الخطأ، ذلك الخطأ وذلك الزلل من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فتعلم أن هذا إمام مجتهد، وأن هذه المسألة الفرعية من مسائل الفقه إذا أخطأ فيها وجه الصواب أن له الأجر عند الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن تثرب. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقرره الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي أخذ الأخطاء المعينة والتشهير بالأئمة فيها، ولكن لا يمنع هذا أن نبين الأخطاء وأن نبين أن هذه المسألة أخطأ فيها الإمام فلان أو ذا هذا أو ذاك، ولكن أن نعتبر هذا الخطأ الفرعي سببا في غمط هذا العالم حقه فليس من الإنصاف في شيء. فتجد مثلا لو كان هذا الإمام إماما من أئمة الجرح والتعديل أخطأ في هذا الراوي فحسن روايته، لكن تخطئتك له في هذا التحسين إنما هو بناء على ما ترجحه أنت من كون الراوي مجروحا وأنه لا يقبل التحسين، ولكن هذا الإمام ربما نظر أن هذا الراوي يقبل التحسين من وجهة نظري، فلماذا يقال إن فلانا كذا وإن فلانا ليس من التحسين والتصحيح في شيء ومن أوهامه ومن زلاته ولا تغتر به ولا كذا وكذا من الكلمات الجارحة التي تربي في طلبة العلم الاستهانة بالعلماء والاحتقار لهم. ولذلك لا ينبغي هذا، بل المنبغي أن ننبه على الأخطاء، ولكن ننبه على فضل الأئمة وعلو شرفهم وعلو قدرهم عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين. هذا منهج السلف وهذا منهج الأئمة. ثم اقرأ رحمك الله في كتب الأئمة والأعلام الذين شرحوا الأحاديث وتكلموا في المسائل الفقهية، تجد الأدب الجم، تجد التواضع، تجد الاحترام والتقدير والإجلال وحفظ الفضل لأهله، ولا يحفظ الفضل إلا من كان من أهله. فتجد الحافظ الأئمة والحفاظ إذا اطلعوا على شيء قالوا وقد قال فلان عفى الله عنه كذا، كل ذلك من باب الأدب. ولذلك قال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم له المغفرة والعفو قبل أن يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي التأدب مع الأئمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونقصد بالأئمة أئمة الكتاب والسنة الذين شهد لهم بتحري الحق والصواب، وأما غيرهم من المبتدعة وأهل الأهواء فليس على مثلهم يلوى ولا على مثلهم يحزن. وأما بالنسبة للأدب مع العلماء الأحياء فالأدب يكون بآداب مجلس العلم التي ينبغي أن تجل وتكرم في الحدود الشرعية. ولذلك قال الله لنبيه موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قالوا أول ما ينبغي على طالب العلم التبكير إلى مجلس العلم، فإن التأخر والتقاعس عن التبكير لمجلس العلم خاصة إذا كان عن قصد يدل على عدم توقير العلم وعدم إجلاله. وكانوا يقولون قل أن يوفق إنسان لتعظيم العلم في الطلب إلا رزقه الله في طلابه ومن يأخذ عنه العلم غدا من الإجلال مثل ما كان يفعل. فإن كان محافظا على مجالس العلم ولا يتأخر عنها إلا من عذر وضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طلابه غدا ويبارك له في من يأخذ عنه العلم. التذكير إلى مجلس العلم كان شأن الأئمة والسلف الصالح. كان ابن عباس رضي الله عنه يغدو إلى زيد بن ثابت فينام على عتبة بابه، ينام في الظهيرة وينام في السحر، وهذا لو تأملناه لوجدنا فيه فوائد عظيمة. ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه لم يرضى لنفسه أن يشارك طلاب العلم فيأتي ويحضر معهم إلى المجلس حتى ولو يبكر، ولكن غدا إلى بيت العالم فمضى إلى زيد بن ثابت وكان ينام على بابه، فإذا خرج زيد ربما أشفق عليه رضي الله عنهما وأرضاهما. وثبت عنه أنه كان إذا ركب زيد على دابة أخذ بخطام الدابة فيقول له يا ابن عم رسول الله أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له ابن عباس وأنت أنت. كان زيد رضي الله عنه أهل العلم بكتاب الله عز وجل وممن كتب القرآن وحفظه وعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه رضي الله عنه وأرضاه. ولما دفن زيد بكى أبو هريرة وقال قولته المشهورة لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا ولكن لعل الله أن يجعل في ابن عباس خلفا من ذلك العلم. لأن ابن عباس حفظ على زيد وحافظ عليه وكان كثير الحرص على التبكير حتى كان يغدو إليه في بيته تبكير إلى مجلس العلم. ولا يتخلف الإنسان إلا من حاجة. الأمر الثاني، لا يسأم الإنسان وهو في مجلس العلم، ولا يمل ولا يفتر، فالنوم والتشاغل والتكاسل كل ذلك لا يليق بطالب العلم. فإن الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم ثقيل ويحتاج إلى ثقل وعزيمة وقوة وصبر وجلد. ولذلك قال موسى بن عمران لما حمله الله أعباء العلم والرسالة، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فالأمر جد عظيم. فالإنسان الذي يتناوم ويتكاسل في مجلس العلم ويكون فيه صفة الخمول لا تليق بطالب العلم، لا يليق بطالب العلم ذلك. والمحروم من حرم. وكان بعض العلماء يشنع حتى على من يستاك في مجلس العلم، لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فيقول الاستياك يشغله، وينبغي عليه أن يقبل بكليته. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجلسه أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما كانوا يستاكون ولا كانوا ينشغلون. فينبغي أن يقبل عليه بالكلية، مع أن السواك قربة وسنة وطاعة، لكن كونه في مجلس العلم مشغولا بالعبادة ينبغي أن يقبل عليها بكليته. وكانت من حكمة العلماء المشهورة: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فكيف إذا أعطاه الإنسان بعضه؟ من الأمور التي تعين طالب العلم على الإقبال على العالم بالكلية وحفظ كل ما يقوله استشعار الإنسان أن كل كلمة يسمعها أنها حسنة وقربة وطاعة لله جل جلاله، فيحرص على ألا تفوته كلمة واحدة. ثانيا، استشعاره أن كل حكمة يعلمها أنها قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فيشفق على نفسه أن تفوته فائدة واحدة يحفظها غيره فيقوم من المجلس وغيره أرفع قدرا عند الله سبحانه وتعالى منه. فيحرص على أنه لا تفوته كلمة ولا تفوته حكمة ولا يفوته ضبط لمسألة وتحرير لقاعدة حتى يكون أوعى من جلس ذلك المجلس. وهذا من حب الله للعبد. فإذا رأيت الله جل جلاله يشرح صدر طالب العلم فلا تفوته الكلمة ولا تفوته النادرة، يضبط حق الضبط ويحصل حق التحصيل، فاعلم أن الله سيبارك له في علمه. ولذلك ما نبغ من السلف ولا اشتهر من الأئمة إلا من كان بهذه المثابة. كان أهل الحديث رحمة الله عليهم كانوا ربما غفلوا حتى عن طعامهم لمجالس العلم، ولربما أخذوا الزاد وهم في شدة الظمأ في شدة الجوع وأحوج ما يكونون إلى الطعام، يجلسون لتهيئة الطعام فيأتيهم الخبر أن العالم فلان عقد مجلسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد كذا، فيتركون طعامهم وينطلقون إلى ذلك العالم. والله لو نعلم ما الذي ضحى به السلف الصالح والأئمة لضبط هذا العلم وتحريره لوجدنا عجبا عجابا. لقد سخر الله لهذه الأمة سلفا صالحا إذا ذكروا كأن ذكرهم أشبه بالخيال، مما تجد من الحرص والتفاني والضبط على هذا العلم والغدو إلى مجالسه وعدم التفريط في الكلمة والنادرة، كل ذلك طلبا لمرضات الله جل جلاله. ولذلك بارك الله في علومهم وأبقى لهم المحبة بين الناس، حتى إنك تسمع بالعالم وما قرأت له كتابا واحدا ومع ذلك تحس أن قلبك يحبه وتحس أنك تجله وأنك تكرمه مما وضع الله لهم في القبول من القبول بين عباده. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بواسع رحمته. فكان الأئمة رحمة الله عليهم يجتهدون ويحصلون ويتعبون حتى يبلغوا أعظم الدرجات وأعلاها عند الله سبحانه وتعالى. يقبل طالب العلم على المجلس بكليته، ثم يكون هناك انضباط، فلا يقبل على مجلس لم يحضر له. التحضير قبل الجلوس في مجالس العلم، قراءة إذا كان المجلس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأه المرة والمرتين والثلاث والأربع والخمس، تقرأ كل كلمة وكل حرف وتضبط وتصحح وتغدو إلى المجلس وأنت منشرح الصدر فاهما لما تريد تحصيله، وكذلك عالما بالذي تسأل عنه وتستشكله.